أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وقد يكون الإجمال لوجود ما يصلح للقرينه. الكلام كان في النقطة الثالثة حسب فهرستنا للبحث، وهي أسباب إجمال اللفظ. وقلنا بأن المصنف يذكر 6 أسباب لإجمال اللفظ. تقدم الكلام في 5، في 4 منها حرف، لكن نحن لم نطبق العبارة. الأسباب ما طبقنا العبارة. قال: وأما اللفظ فإجمال اللفظ عليكم السلام ورحمة الله يكون لأسباب كثيرة قد يتحذر إحصاؤها. قلنا المصنف ذكرها في المنطق في الجزء الثالث في المغالطات. فإذا كان اللفظ مفردا فقد يكون إجماله. كان المناسب أن المصنف بعد ذلك يقول: فإذا كان اللفظ ليس مفردا وإنما جملة، ما يقول الآن، يقول: فإذا كان اللفظ شنو؟
مفردا.
قول مناسب أن يقول بعد ذلك
في الجملة
إن لم يكن مفردا، ولكنه لم يقل ذلك. لاحظوا يا فإذا كان مفردا فقد السبب الأول للإجمال هذا، فقد يكون إجمال اللفظ المفرد لكونه لفظا مشتركا ولا قرينة على أحد معانيه. لفظ مشترك يعني موضوع لأكثر من معنى، هذا ما يحتاج إلى قرينة كالمجاز، قرينة صارفة، لأن يعني موضوع المعاني هاي متعددة. نعم يحتاج إلى قرينة، شو نسميها؟ معينة، أن تعين أحد تلك المعاني التي وضع لها اللفظ، ولا يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. مثلنا 3 أمثلة. المثال الأول كلفظ العين. العين مشترك، نابعة، باصرة، جاسوس إلى آخره. فإذا قال المتكلم رأيت عينان من دون قرينة لا يعلم ما هو مراده من العين، هل هي النابعة، الباصرة، الجاسوس؟ ولا نستطيع أن نقول بأنه من دون قرينة إذن يتعين ماذا؟ المعنى الحقيقي، إذ أنها كلها معاني ماذا؟ حقيقية، كلها معاني حقيقية. لماذا؟ لأن اللفظ موضوع لها. واضح؟ هناك بالمجاز إذا لم ينصب قرينة يتعين المعنى الحقيقي، أما هناك كلها معاني حقيقية، وإذا لم ينصب قرينة لا نعلم مراد المتكلم، هل الباصرة أو الجاسوس أو النابعة، فيكون مجملا واضح إن شاء الله، لا ظهور له في أحد تلك المعاني. هذا المثال الأول. المثال الثاني تضرب المشتركة هاي الكلمة بين المخاطب والغائبة. تقول: أنت تضرب، هذا مخاطب. تقول: هي زي هند شنو؟ تضرب الغائبة. فتضرب هاي تستخدم للغائب وللمخاطب. فإذا لم توجد قرينة يكون مجملا. المثال الثالث قال: والمختار. ها
عليكم السلام، المشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول، كما بينا أمس إن المختار يطلق على اسم الفاعل. أقول أنت مختار، أنت تختار، يطلق على اسم المفعول. هذا مختار المنطقة، نقول مختار مو يعني وقع عليه الاختيار، فهو اسم مفعول. فالمختار يطلق على اسم الفاعل ويطلق على اسم مفعول، فهو لفظ مشترك من دون قرينة يكون مجملا. لا لا لا، المشترك لفظي حتى تتعدد المعاني، فمن دون قرينة ماذا يكون مجملا. أما المشترك المعنوي موضوع لمعنى واحد بحسب
الألفاظ
متعددة. المشترك المعنوي هو لفظ موضوع لمعنى واحد، هذا المعنى له مصادق متعددة وله حصص متعددة، هذا المشترك المعنوي. واضح؟ يعني لفظ موضوع لمعنى، هذا المعنى مشترك بين شنو؟ بين حصص متعددة أو بين مصادر متعددة، هو موضوع لمعنى واحد، ماكو إجمال. بعد حتى يكون إجمال لابد أن يكون موضوعا لمعاني متعددة، لفظ واحد موضوع لمعاني متعددة، وهذا يكون في المشترك، في المشترك اللفظي، يعني لفظ واحد موضوع شنو لعدة معاني. هذا السبب الأول للإجمال. السبب الثاني، وقد يكون إجماله لكونه، لكون اللفظ مجازا. طب إذا كان اللفظ مجاز ليش مجمل؟ شو هو المجاز مجمل؟
معاني مجازية. إذا كان اللفظ معاني مجازية،
قد يكون إجمال لكون اللفظ مجاز، يعني استعمل مجازا. وإذا استعمل مجازا وين الإجمال؟
من الحقيقة
المجاز. لا ندري استعمل مجازا، هو يقول مجاز.
مبين.
ها؟ مع القرينة؟
مبين.
ها؟
مبين.
كمبين.
مخرج.
إلا من دون خبر، من دون قرينة صار حقيقة.
هو إجمال يعني. استعمل في معنى المجاز، هذا له عدة معاني مجازية.
خد
ثالث يا مانا في المجمل.
أكو قرينة ما أكو قرينة؟
ما أكو قرينة على ما أنه لا صار يا هذه المعنى.
أحسنتم، ما بيناه أمس. أكو قرينة على أن استعمال مجازي قطعا، هو استعمال ماذا؟
مجازي
ليس حقيقي، ولكن لا قرين على أحد المعاني المجازية. ما ندري مجاز الأول، مجاز الثاني، مجاز، ما ندري. لو عدة معاني مجازية فيكون ماذا؟ مجملا، أي مرددا بين تلك المعاني المجازية. واضح؟ راح يجي مثال، هذا مثال اليد راح يجي إن شاء الله هسه، هذا الدرس راح يجي إن شاء الله مثال اليد يتردد بين عدة معاني مجازية. هذا السبب الثاني، وقد يكون إجماله إجمال اللفظ المفرد لكونه مجازا، كونه لكون اللفظ مجازا، يعني استعمل مجازا ولكن من دون قرينة على أحد المعاني المجازية. نكملها هيك حتى يتضح الإجمال. السبب الثالث، قال أو لعدم معرفة عود الضمير فيه. هنا كأنما انتقل إما من إجمال المفرد إلى إجمال شنو المركب، أو لعله لا في إجمال المفرد الضمير هذا مجمل، أو لعدم معرفة عود الضمير فيه في اللفظ الذي هو من نوع مغالطة الممارات، بيناها بالدرس السابق، مغالطة الممارات، لأن هذه المغالطة التي تحصل في نفس تركيب في الكلام. مثل قول القائل لما سئل عن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، أو عن عندي فضل عن أفضل، عن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فقال من بنته في بيته. هذا مرجع الضمير المن، من بنته هو بنت هذا الصحابي لو بنت النبي، إذا شك في مرجع الضمير، من بنته في بيته، هي في بيت الصحابي أو في بيت النبي صلى الله عليه وآله، واضح إن شاء الله. فهذا يريد يتقي، ما يقدر يقول علي هو أفضل الصحابة، شو يقول؟ يقول من بنته في بيته، يجيب مغالطة، فذاك يتوهم أنه الأول والثاني، لأن بناتهم وين؟ في بيت النبي صلى الله عليه وآله، بين مقصود المتكلم لا، بنت النبي في بيت علي عليه السلام. وكقول عقيل أمرني معاوية أن أسب عليا، ألا فلعنوه. هو هاي الهاء من تعود. هذا السبب الثالث. السبب الرابع، وقد يكون الإجمال إجمال الكلام لاختلال التركيب. هنا هنا جملة صارت، فكان الأنسب للمصنف أن يقول فإذا كان مفردا فكذا، كان الأنسب يقول وإذا كان مركبا فكذا. واضح إن شاء الله.
الإمارات
لا، لكن هو يريد ماري، يريد فأوهم في مرجع الضمير، أما هنا لا، ما يدخل. والكلام هنا بي مثل ما ذكرنا بتعقيد لفظي، هذا خلاف الفصاحة، خلاف البلاغة به. وقد يكون الإجمال لاختلال التركيب كقوله قول الفرزدق إن في مهد إبراهيم بن هشام ابن إسماعيل المخزومي خالق إن منه هشام ابن عبد الملك ابن مروان، يقول وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. بيناها أمس بما لا مزيد عليه، أن هنا في التعقيد لفظي في مواضع أربعة، فصل بين المبتدأ والخبر، بين البدل والمبدل منه، تقديم المستثنى على المستثنى منه، ذكرناها هاي بالدرس السابق، هاي أوجبت هذا التعقيد اللفظي وأوجبت ماذا؟ إجمال الكلام. وصلنا إلى السبب الخامس لإجمال اللفظ، قال وقد يكون الإجمال لوجود ما يصلح للقرينة. الكلام هو ظاهر في معنى، ثم يأتي شيء يصلح أن يكون قرينة صارفة لذلك الظهور، أو صارفة للكلام عن ذلك الظهور. فإذا كانت هاي قرينة تصلح أن تكون قرينة، فإذا كانت قرينة فالكلام ظهوره على وفق القرينة، وإن لم تكن قرينة فيبقى ظهور الكلام السابق. وحيث نحن لا نعلم أنها قرينة أو ليست بقرينة، فيبقى الكلام مرددا بين ظهوره من دون القرينة وبين ظهوره على وفق القرينة، فلا نعلم أن المتكلم يريد ظاهر ذلك الكلام من دون قرينة، أو أنه اعتمد على تلك القرينة فيكون مجملا. مثل بهذا المثال وهو قوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآخر الآية، يقول هاي الآية ظاهرها عدالة كل الصحابة والذين معه مع النبي كلهم، كلهم عدول، هذا هو ظاهر الآية، لأن الذين مع النبي لم يستثن منهم أحد، ما خصهم ببعضهم الذين مع النبي عام، مش بهم موصوفون بهذه الأوصاف، هذا يدل على عدالتهم. ولكن بعد ذلك الآية بعدها قالت قد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، منهم تبعيض مغفرة وأجرا عظيما. فهاي قرينة تصلح أن تكون قرينة على أنه ليس المراد جميع الذين مع النبي، وإلا لو كان جميع الذين مع النبي هم عدول وصالحون وفي الجنة لما قالت الآية بعدها منهم وعد الله الذين آمنوا منهم. واضح إن شاء الله؟ إذن منهم لم يؤمنوا، وعد الله الذين آمنوا منهم، إذن بعضهم آمنوا بعضهم ماذا لم يؤمنوا، ومنهم وعده ماذا جنات وأجرا عظيما. فهذه الآية صالحة لأن تكون قرينة، فإذا كانت قرينة إذن الكلام السابق ليس عام وإنما خاص ببعض الصحابة، وإذا لم تكن قرينة إذن الكلام السابق عام. واضح إن شاء الله؟ وحينئذ يعود الكلام السابق مجملا، لا يصح أن نستدل به على عدول جميع الصحابة. واضح إن شاء الله؟ مجمل هذا إذا ما قلنا قرينة. أما إذا قلنا قرينة خلاص مع الكلام السابق شنو؟ مقيد بخصوص بعض الصحابة. واضح إن شاء الله؟ قال وقد يكون الإجمال لوجود ما يصلح للقرينة كقوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه أشداء على الكفار. الآية الآية يعني أكمل الآية، بعد تكمل الآية فيه بعض الأوصاف، فإن هذا الوصف في الآية يدل على عدالة جميع من كان مع النبي من الصحابة، إلا أن ذيل الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صالح لأن يكون قرينة على أن المراد بجملة والذين معه بعضهم لا جميعهم، على أن المراد بجملة والذين معه بعضهم لا جميعهم، فتصبح الآية مجملة من هذه الجهة، من جهة الجميع أول بعض. قرين، ولكن إحنا يكفينا أن نشكك أنه قرين أو لا، هذا يكفي لعدم جواز الاستدلال بالآية على أن جميع الصحابة عدول، تشكيك كافي أنها قرينة أو لا، فضلا عما لو قلنا بأنها قرينة. هذا السبب الخامس. السبب السادس والأخير، وقد يكون الإجمال لكون المتكلم في مقام الإهمال والإجمال، هو المتكلم في مقام الإهمال والإجمال، فكيف الآية الثانية والذين آمنوا معه حفظ والذين آمنوا منهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، منهم من الذين كانوا مع النبي، منهم بعضهم يعني، فلو كانت هذه قرينة على السابق على الكلام السابق فحينئذ ماذا؟ لا يكون جميع الذين مع النبي عدول. صحيح الآية بدايتها قالت محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، معه كل الذين معه ما خصصت، واضح؟ فبداية الآية ظاهرها الجميع، ولكن في ذيل الآية قالت منهم يعني بعضهم، فتكون قرينة على أن المراد بالذين مع النبي ليس كلهم وإنما بعض الذين مع النبي، لا أقل من أنه ماذا نشك أنها قرينة أو لا. إذا شككنا أنها قرينة حينئذ الكلام السابق يكون مجملا، لأنه إذا كانت هاي قرينة إذن المراد بالذين معه بعضهم، وإن لم تكن قرينة كلهم. وإحنا نشك أنها قرينة أو لا، إذن نشك أنه كلهم أو بعضهم، فتعود يعود الكلام السابق مجمل، لا نعلم أن المراد به كل الصحابة أو بعض الصحابة.
قرينة
قرينة نشك أنها قد نحتمل صالحة لأن تكون قرينة، واضح؟ بعبارة أخرى فضل الشيخ.
نعم فضل.
إحنا أخذنا بالقرينة المتصلة والمنفصلة. القرينة المتصلة تهدم الظهور لو لا؟ تهدم الظهور، فلا ينعقد للعام ظهور إلا إذا عام وجه خصص بالقرينة المتصلة. لا ينعقد للعام ظهور إلا فيما عدا الخاص. تقدمت حتى شرح هناك أشعار لها. فإذا كان الخاص مجملا العام يصير مجمل. ليش؟ لأن العام ينعقد ظهوره فيما عدا الخاص. خب حتى يتضح عدا الخاص ويتضح من هو الخاص حتى نعلم ما هو عداه، صح؟ كنت أمثل بهذا المثال، أقول عندنا 10 أقلام، أقول الشيخ عباس ما عدا لبقيت الشيخ سجاد، حتى تتضح حصة الشيخ عباس كون تتضح منه حصة الشيخ سجاد، لأن ما عدا حصة الشيخ سجاد هو الشيخ عباس، واضح؟ فإذا كان الشيخ سجاد 4، إذن الشيخ عباس شقد؟ 6. إذا شكينا أن حصة الشيخ سجاد شقد؟ 5. لو 4 راح نشك حصة الشيخ عباس ما ندري، 6 لو 5، صح؟ لأن حصته ما عدا حصة شيخ سجاد، واضح؟ فالعام ظهوره فيما عدا ظاهر فيما عدا الخاص. يقل الخاص شنو هو حتى أعرف شنو ما عداه. فلذلك قالوا أنه إذا كانت القرينة متصلة مجملة فالكلام يعود شنو مجملا، لأن الكلام يكون ظهوره فيما عدا قرينة في معدل خاص. هنا واضح إن شاء الله. هنا يكون ظهوره ظهور الكلام على وفق القرينة. خب القرينة مجملة، إذا الكلام يصير مجمل، واضح إن شاء الله. ما نعلم أنها قرينة أو لا، إذا هذا الكلام يكون مجملة، لأنه إذا كانت قرينة فظهوره على وفقها، وإن لم تكن قرينة فظهوره ليس على وفقها. ونحن لا نعلم أنها قرينة أو لا، إذا لا نعلم أن ظهوره على وفقها أو لا. هذا الإجماع. تفضل الشيخ.
إشمال في الآية الأولى.
بلى الآية الأولى.
يمكن نقول إنه في الآية الثانية عم إشمال.
لا.
قرينة.
لا، ماكو إجمال في ظهورها ظاهرة في بعض الصحابة الآية الثانية قطعا. بعضهم الله وعده جنات، واضح الآية، ولكن هل هي قرينة على تلك أو ليست قرينة؟ واضح إن شاء الله. فليس الإشكال في الظهور، ظهورها واضح. السبب السادس للإجمال هو كون المتكلم هو أصلا في مقام الإهمال والإجمال، هو في مقام إهمال المقصود وإجمال المقصود. شلون تعرف المقصود؟ هو قاصد الإجمال، واضح إن شاء الله. فلعله مقصوده شيء آخر غير ظاهر ذلك الكلام، لأن يعني ذلك الكلام لا يمكن أن تفهم منه مقصود المتكلم. هو جاي يحجي وأنت تدري بأنه لما جاي يحجي الآن هو ليس في مقام ماذا أن يبين شيء، وإنما يهدي، واضح إن شاء الله. أو هو جاي يلغو هكذا. يمكن أن نستكشف من كلامه شنو مراده، ويكون كلامه ظاهر في مراد ما عنده مراد هو أصلا، حتى نستكشف شنو مراده يكون مجمل ما نعرف. قد يكون إهمالي كوني متكلم في مقام الإهمال والإجمال إلى غير ذلك من موارد الإجمال مما لا فائدة كبيرة في إحصائها وتعدادها هنا. هاي الموارد الستة. ثم قال: ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخصين مبين عند شخص آخر. يريد يقول بأن البيان والإجمال صفتان إضافيتان، يعني هذا مجمل ولكن بالإضافة إليك، لعل نفس الكلام مبين بالإضافة إلى من؟ إلى شخص آخر. واضح؟ شلون؟ هذا الكلام لما صدر من المتكلم، زيد سمع القرينة والتفت إلى القرينة، فأصبح الكلام ظاهرا عنده على وفق القرينة، بينما عامر احتمل وجود القرينة لم يلتفت إليها، فيكون مجملا عند عمرو. واضح ان شاء الله. قال: ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص مبينا عند شخص اخر، فهما قلنا وصفان اضافيان. شخص يعلم بالوضع لما سمع هذا اللفظ ويعلم انه موضوع لذلك المعنى، يكون ظاهر في معناه الموضوع له. شخص آخر لم يعلم بالوضع، فلما سمع نفس ذلك اللفظ لا يتبادر ذهنه علما إلى ذلك المعنى الموضوع له، إذ أنه لا يعلم بالوضع، فيكون الكلام عنده مجملا. واضح إن شاء الله. قال: ثم المبين قد يكون في نفسه مبينا، هو في نفسه ظاهر لمعنى كما في الموضوع لمعنى، وقد يكون مبينا بكلام آخر يوضح المقصود منه. بنفسه ليس مبين هذا الكلام، ولكن المتكلم بعد هذا الكلام المجمل في نفسه جاء بتفسير له وبيان له، فيصبح ذلك الكلام ماذا؟ مبينا، ولو بماذا؟ بالواسطة وبالقرينة. لأنه بالعكس، لذلك الكلام في نفسه مبين هو، ولكن من أجد هاي القرينة نحتمل أنها قرينة، فأصبح ماذا؟ فأصبح مجملا. هاي هي المسألة الأولى من مسائل المجمل والمبين. المسألة الثانية والأخيرة، المواضع التي وقع الشك في إجمالها. المصنف يقول أن هناك مواضع وقع الشك أنها مجملة أو ليست مجملة، يعني لها ظهور في معنى أو ليس لها ظهور في ذلك المعنى. إذا كانت ظاهرة في ذلك المعنى معين فهي مبينة، وإن لم تكن ظاهرة في معنى معين فهي ماذا؟ مجملة. هاي موارد وقع الشك فيها، وجرت عادتهم على بحثها وذكرها في المجمل والمبين. المصنف يقول احنا اذا انتبع لهم نذكر هذه الموارد لشحذ الذهن وللتمرين. المورد الاول الذي وقع الشك فيه انه مجمل او لا، وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا فيه إجمال بدوا من أو في موردين في كلمتين. الكلمة الأولى اليد، إن اليد لها عدة إطلاقات تطلق على تمام العضو من كتف، من الجهة المتصلة بالكتف والمفصل المتصل بالكتف إلى أطراف الأصابع، تمام العضو هذا يسمي يد. وتطلق اليد من أصول الأصابع إلى الزنب، تطلق اليد، وتطلق اليد من أصول الأصابع إلى المرفق، بل قد تطلق اليد على فقط الأنامل، فقط الأصابع أو الأنامل. تقول: كتبت بيدي، بينما هو كتب ماذا؟ في أصابعه. إذا اليد تطلق على عدة ماذا؟ إطلاقات. فهنا يقع الكلام، أكو إجمال في الآية، ما هو المراد من اليد؟ هل تمام اليد أو بعض اليد حسب تلك الإطلاقات المتقدمة؟ هذا الإجمال الأول. الإجمال الثاني بالقطع، اقطعوا القطع كما يطلق على الفصل والإبانة، من تفصل اليد قطعتها، كما تطلق أيضا على الجرح. إذا شخص قطع يده، جرح يده بسكين بموس بأي شيء، يقال شنو؟ قطعها. فهل المراد بالقطع المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ واضح إن شاء الله. هذا هو المورد الذي وقع فيه الشاذ. جماعة من الأعلام ذهبوا إلى أن الآية مجملة وهي من المتشابه، كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي، وجماعة من العامة أيضا ذهبوا إلى ذلك. المصنف يحقق المسألة، يقول الحق أن الآية لا إجمال فيها من جهة ماذا؟ من جهة القطع. القطع ما به إجمال. نعم الإجمال من جهة اليد، ولكن إجمالها من جهة اليد في نفسها، الآية في نفسها مجملة إلا أنها مبينة بالرواية. واضح؟ هذا ملخص البحث. المصنف يقول لا إجمال في القطع، انتهينا، وإنما هناك إجمال وين؟ في اليد، وهذا الإجمال في نفس الآية، لكن الروايات بينت المراد من اليد، فالآية مبينة وليست مجملة، ولكن مبينة بغيرها لا بنفسها. واضح؟ هذا ملخص البحث. فبنجي، لماذا لا إجمال في القطع؟ يقول القطع هو الإبانة. وحتى في الجرح لما يجرح نفسه، لما يستعمل القطع يستعمل أيضا في الإبانة. ما عنده استعمالين ومعنيين، الإبانة والشنو؟ والجرح. لا، هو إبانة. نعم غايته أنه في الجرح إبانة للبعض، هذا الجلد كان متصلا في اليد، لما قطعه أبان هذا عن هذا، صح؟ فهو إبانة في الجرح، أيضا إبانة، ولكن إبانة في البعض. فلما يقال، لما يجرح يده يقال قطع يده، لا إجمال في القطع، فاستعمل في الإبانة، ولكن المجازية وين؟ في اليد. هو ما أبان اليد، وإنما أبان بعض اليد، فأطلقت اليد وأريد بعضها. فحتى في الجرح يتستعمل في الإبانة، أبانة استعمل في الإبانة، لما يقال قطع يده وهو جارحها يقال قطع يده أي أبانها، ولكن المجازية في اليد، وما قطع اليد وإنما قطع ماذا؟ بعضها، لم يبد اليد وإنما أبان بعض اليد.
ترادف؟
لا، هو أبان قطع يعني أبان، معنى واحد، ماكو معنيين.
ترادف
بين من؟
قطع والجرح.
القطع والجرح، لا مو ترادف، هذا معنى وهذا معنى. القطع أبانة، واضح إن شاء الله. لذلك الجرح لا يطلق إذا قطع يده، لا يقال جرحه، واضح إن شاء الله، ما هو ترادف. إذن بالنسبة للقطع ما عندنا مشكلة، وإنما الإجمال وين؟ في اليد. قال، خلنا نقرأ هذا كذا يأخذنا الوقت. قال المواضع التي وقع الشك في إجمالها، لكل من المجمل والمبين أمثلة من الآيات والروايات والكلام العربي لا حصر لها ولا تخفى على العارف بالكلام، إلا أن بعض المواضع قد وقع الشك في كونها مجملة أو مبينة، والمتعارف عند الأصوليين أن يذكروا بعض الأمثلة من ذلك. لماذا؟ لشحذ الذهن والتمرين. شحذ الذهن يا شايف سكينة ما يحدوها، هو شحذ الذهن. ونحن نذكر بعضها اتباعا لهم، ولا تخلو من فائدة للطالب للطلاب المبتدئين. مصنف يقول احنا لحد الآن مبتدئين، يقول فمنها من هذه المواضع التي وقع الشك فيها قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية من المجمل المتشابه. جماعة من ما قلنا؟ السيد المرتضى الشيخ الطوسي وجماعة من العامة. إما من جهة لفظ القاط باعتبار أنه يطلق على الإبانة ويطلق على الجرح، كما يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها. ما ندري هنا قطع يعني جرح، لو قطع معنى شنو؟ إبانة. كما يقال لمن أبانها كذلك شنو؟ قطعها. كذلك يعني قطعها. ها؟ بل فصل إبان. فأنا أطلق القطع على الجرح ولو مجازا مثلا، أو يستعمل في معنيين القطع. هكذا توهموا أن القطع يستعمل بالإبانة ويستعمل وين؟ في الجرح. راح يجي الشارع يقول لا، القطع لم يستعمل في الجرح وإنما مستعمل في الإبانة. حتى في هذا المثال الذي جرح يده يقال قطعها، أيضا مستعمل وين؟ في الإبانة، ولكن إبانة إما للبعض ليس إبانة لكل اليد. وإما من جهة لفظ اليد باعتبار أن اليد تطلق على العضو المعروف كله وعلى الكف إلى أصول الأصابع. الكف إلى أصول الأصابع، هاي يسمي راحة اليد، فقط الكف إلى أصول الأصابع، وعلى العضو إلى الزند، يعني من الأصابع إلى الزند. الزند هذا هو موضع الذراع مع الكف، التقاء الذراع مع الكف، هذا يسمى بالزند. وإلى المرفق، من الأصابع إلى المرفق. فيقال مثلا تناولت بيدي، وإنما تناول بالكف بل بالأنامل فقط تناول. والحق أنها أن الآية من ناحية لفظ القاطع ليست مجملة. لماذا؟ لأن الإجمال جاء من توهم أن القطع يستعمل في الجرح حقيقة مثلا، فله معنيان. بينما المصنف يقول لا، القطع لا يستعمل، لم يوضع نقول إلا لمن؟ للإبانة. حتى في ذاك المثال الذي جرح يده يقال أنه قطعها يعني أبانها، لأن المتبادر من لفظ القطع هو الإبانة والفصل. وإذا أطلق القطع على الجرح فباعتبار أنه أبان قسما من اليد، فماكو مجازية وماكو استعمال في القطع إلا في الإبانة. نعم المجازية وين؟ في اليد. كان أبان اليد، وأبان اليد وأبان بعضها، فأطلق اليد وأراد ماذا؟ أراد البعض. قال فتكون مسامحة في لفظ اليد عند وجود القرينة. قرينة شنو؟ أكو جرح، هو الجرح موجود ويقال قطعت يدي، واضح أن مراد ماذا؟ أن مراده بعض اليد لا كل اليد. لا أن القطع استعمل في مفهوم الجرح، فيكون المراد في المثال من اليد بعض اليد لا المسامحة، كما تقول تناولت بيدي، وبالحقيقة إنما تناولت ماذا؟ ببعضها، ببعض اليد. وأما من ناحية اليد فهذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim.